عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما لا تركنن إلى الحياة إن المصير إلى الممات واعمل وكن متزودا بالباقيات الصالحات واذكر ذنوبك موقنا يا ألا سبيل إلى النجاة إلا بحب بني النبي المصطفى الغر الهداة جار الزمان عليهم ورماهم بالفادحات هذا قضى قتلا وذاك مغيبا خوف العدات صعب بطيبة والغري قضى وبعض بالفرات لم أنس ترك المدينة خائفا شر الطغاة ونحى العراق بفتية صيد براغمة كمات كحبيب والليث بن عوسجة حليف المكرمات والقاسم بن المجتبى حلو الشمائل والصفات ورث الهبى والعز من آبائه الغر الهداة ولقد بنى يوم الصفوف على المنية للفتاة حناؤه دم نحري والشام أطراف القناة جاء الحسين به إلى قيم النساء النادباتي ساعد الله قلبك أبا عبد الله وقد تقوس ظهرك على القاسم بل احتيا يا على الجاسم محنه يا جاسم يا جاسم ماتتك زاده محنة يا جاب حسين وبدمه محنة يا شلون حال امي لسان حالها ولا مال ولا مال انا رساك ما رد الدنيا ولا مال يا جاسم خابت ظنوني يا بتحضرني يا تحضرني يا لا وقع حملي ولا ما يا جاسم يا الولد خابت ظنوني ولا ما الوقت الضيق يا ابن قطايا لكنما الامر لله لا حول ولا قوة. قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا وأنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. صلوا على محمد. هذه الآية المباركة فيها عدة جهات اختصاص. الجهة الأولى من جهات الاختصاص أنها خطاب تكليفي من قبل الله سبحانه وتعالى للذين آمنوا بأنفسهم ولعوائلهم وأسرهم. سائر الآيات المباركة إذا ملاحظين تحمل المخاطب مسؤولية نفسه، يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، أنتم أقيموا الصلاة، خطاب لك ومسؤول أنت عنه، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه، أنت لازم تدفع خمس أمواله. يا أيها الذين لا تقربوا الزنا، أنت لا تقربوا الزنا. لكن في هذه الآية المباركة أكو تحميل من قبل الله سبحانه وتعالى يحمل الإنسان المؤمن مسؤولية نفسه ومسؤولية أهله وأسرته. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم. فأولا هاي فيها تحميل للإنسان مسؤولية أسرته إضافة إلى مسؤولية نفسه، هذا واحد. اثنين من جهات الاختصاص في هذه الآية المباركة أنها تستخدم كلمة الوقاية. الوقاية من المعلوم انها تختلف عن العلاج. الوقاية اتخاذ الوسائل المناسبة لمنع الخطر قبل حدوثه. يقول لك روح اخذ تطعيم الكوليرا قبل ان يصير، مو اذا صار وانت اصبت بيه تاخذ التطعيم، هذا يسمونه علاج. اما اذا من البداية وعمرك ما ادري كم سنة تاخذ تطعيم هذا وقاية، على فرض اذا صار الجرثومة او الفيروس موجود انت تكون مستعد له، تمنع حصول الخطر عليك من خلال الاستعداد المسبق اليه بالتوقي منه. القرآن الكريم يأمر بالوقاية من النار، مو يعني اذا واحد وصل الى النار ذات الوقت يقول اوه خليني اشتغل، وانما من فترة طويلة قبل لازم يكون مستعد ومتهيئ حتى يمنع وصول النار اليه ويمنع وصوله الى النار. طبيعي هذا مسيرة يحتاج الى من الطاعة من عمل الخير من الفضيلة الى غير ذلك حتى تسوي اثرها ذات اليوم اللي ويوم يعرضون على نار جهنم. اللي عنده وقاية وتطعيم منها مرتاح، اما اللي ما عنده وقاية لا هو ولا اهله ذات الوقت ما يقدر يسوي شيء. قوا انفسكم. هذا الامر الثاني. الامر الثالث في نفس هذه الآية المباركة فدلست، وهي ان هذه النار مو من جنس سائر النيران الاخرى، نعوذ بالله. وبعدين الموكلين بها هذول فد نوعية خاصة. الان مثلا واحد افترض يروح الى مكان، المكان فيه اذى فيه عذاب، بس يمكن يعطي رشوة لهذا الموكل على المكان يخفف عنه، او اصلا ما يدخله، او ذاك يمكن واحد يلعب عليه بكلام طيب وكذا ويجر راسه في النار. الحكي ما موجود. اولا النار قد نوعية خاصة وقودها الناس والحجارة اي الاصنام، والامر الاخر ان الموكلين بها والقائمين عليها فالنوعية هذول غلاظ شداد ما يجي براسهم العجب، لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال لهم هذول خذوه فاعتلوه الى سواء الجحيم ثم صبوا من فوق رأسه. بعد هذا ما يفيد واحد يصيح وعيط وغير ذلك، ما يفيد. هذول جماعة مأمورين وما يتغير تنفيذهم للمهمة ابدا. زين، اذا كان الامر كذلك فلا بد ان يلتزم الانسان بنداء يا ايها الذين امنوا. عندنا روايات تقول اذا قرأت القرآن ومرت عليك آية يا ايها الذين امنوا، او قرئ عليك القرآن وفي يا ايها الذين امنوا، لازم بينك وبين نفسك تقول لبيك يا رب، هذا خطابنا الله اليك، رسالة امر صادر. زين، اصغي اليه بسمعك وافتح اليه قلبك وشوف شنو قاعد يقول لك. قوا انفسكم واهليكم نارا. هذا يفتح لنا باب على موضوع الوضع الاسري في مجتمعنا اليوم. احنا فيما مضى من الليالي تحدثنا عن ميزات التشيع خصائص، وكان الحديث مستقر. احنا الحمد لله نتشرف بالانتماء الى ذلك المذهب الشريف العالي. زين، اليوم لابد ان ننظر نظرة على واقع مجتمعنا لنرى هل ينسجم هذا الواقع مع ما ينبغي ان يكون عليه وضع الاسرة في المجتمع الشيعي الذي نتحدث عنه. هناك نقاط اشير اليها اشارة والوقت مو واسع حتى نتحدث بالتفصيل، لكن ان شاء الله من السطر تقرأ كلمة كاملة وصفحة كاملة وانت هدي قلب ولله الحمد. والمجموع الجالسين جماعة ما يحتاجون الى ان اعلمهم انا، وانما هم الحمد لله واعون، لكن انا دوري دور المذكر والمشير. هناك نقاط ايها الاخوة لا بد ان نفكر فيها، فهي تشكل اشارة حمراء لو تركها الانسان وغفل عنها من الممكن ان تسبب في المستقبل اخطار واضرار لا يعرف الا الله مداها. ما اريد الان انا اهول الامر واضخمه واخوف الناس، لا، بس الاطمئنان والنوم على حرير الغفلة هذا امر غير صحيح. هناك نقاط سلبية في وضع الاسرة في مجتمعنا لابد ان ننتبه اليها ونقوم بالوقاية من اثارها. اول نقطة تضاعل وضعف دور الاباء في التوجيه التربوي للاسرة. في بعض الاسر يضعف هذا التوجيه التربوي، في بعض الاسر ينعدم نهائيا ما تضع التوجيه. هذا الامر اكثر من مكان قيل لي فيه، يعني مو خاص بمنطقة دون منطقة اخرى. يقول لك الواحد يجي من العمل قريب المغرب تعبان هلكان، حتى يوصل الى البيت يفتح يصلي صلاة المغرب والعشاء، بعد ذلك يخرج للسهر مع اصدقائه، ومن ذاك الوقت الى الساعة 11 12 الحمد لله المعسل موجود والتدخين موجود والافلام على قدم الوثاق وغير ذلك. طيب وين اسرتك؟ وين عائلتك؟ اين حديثك مع ابنك؟ اين توجيهك لبنتك؟ بعض العوائل يقولون الابناء لا يروا اباهم في اليوم حتى نص ساعة. يجي تعبان ما يريد احد يزعج راحته، يروح ينام اذا الظهر يجي. اذا لا يجي الليل الان ما الى خلق تعبان من الشغل، خلي يريد يروح يستريح ويسهر مع الاصدقاء والربع. طيب زين انت جاي بهذولة الى هذه الحياة وراهم مسؤولية انفسكم واهليكم، مو ساعة لذتية وطلع الولد وانتهى الامر. انت مسؤول. قسم من الناس يقول لك انا شنو اسوي، اعمال عندي والراتب ما يكفي، اشتغل بدل الزامزامين واجي هنا انا ما ادري امارس عمل خاص حتى احصل فلوس. زين انت تحصل فلوس وتعطيها للولد وما تعطيه تربية ولا اخلاق ولا دين ولا وعي، تعطيه بعدين الفلوس هو نفس هذا الولد غير الواعي غير المتدين يجر عليك النقمة يروح يشتري بها مخدرات. هالولد هذا اللي ما عنده تربية يروح يقامر بها الفلوس اللي انت قاعد تكدح فيها لنا. هذا يحتاج الى تربية اكثر من ما يحتاج الى فلوس تعطيه. هذا الامر ايها الاخوة جدي في اثره. ما ترى الاسرة دور الاب فيها دور الرب، ويقولون رب البيت. رب البيت يعني شنو؟ الرب تدري شنو؟ الرب تحكي عنه الآية المباركة أول سورة الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، حي وقيوم من سبع لا يغفل ولا نوم ولا سنة ولا هم يحزنون. ولذلك يدور العالم والكون بهذا النظام الدقيق. الرب بالنسبة الى الكون هكذا لا اقلفت نسبة ولو مختصرة من رب البيت في اهتمامه بالبيت وبالاسرة وبالعائلة. شقد انا وانت نقعد مع ابنائنا وبناتنا، شقد نعرف من قضاياهم. اسألوا انتم مدراء المدارس يتكلمون لكم، بعض مدراء المدارس يتحدثون يقولوا احنا ابي التلميذ ما نشوفه من اول الابتدائية احيانا الى ان يتخرج ابنه، واذا صار اجتماع الاولياء والمربين ميتي، واذا تناقص مستوى ابنه او صار عنده انحراف سلوكي نتصل بالبيت يقولون مشغول وما يجي ما عنده وقت. وقته مشغول في السهرات او في العمل او في غير ذلك، شنو يروح يدور على ابنه؟ والله عنده الانحراف وعنده تلك المشكلة وصاير عدواني وصاير يسرق اقلام اصحابه وزملائه في الدرس، واحد او يروح يعتدي على هذا وذاك حتى يطلب فلوسه، ما الى وقت لمراعاه القضايا. زين هذا الولد كيف يتربى؟ تلك البنت كيف تتربى؟ احنا مع الاسف نشهد هذه الملاحظة، ان دور الاب في قسم من العوائل يتقلص، في قسم اخر من العوائل معدوم اصلا، الاب ما موجود، يجيب الخرجية يجيب الاكل يجيب الكذا، لكن على مستوى التوجيه والتربية ما موجود. شباب عمره 16 سنة و17 سنة الى الان لا يعرف يتوضا ولا يصلي ولا يغتسل ولا غير ذلك. زين وين ابوه؟ هذا مو ابو متدين؟ مو ابو مؤمن المفروض؟ زين فهذا اول نقطة سوداء في الواقع ينبغي ان ننتبه اليها. انا المتكلم وانت السامع، واحد واحد لازم يسأل نفسه انا كيف اقضي من وقتي مع اهلي للاشراف عليهم وتربيتهم والاحساس بمشاكلهم ومعرفة ما يدور في دواخلهم. ولا تتصور يعني احنا اذا دعونا انه يصير عنده حضور يعني يقول ايه والله انا لما اروح البيت ما حد يتنفس كلهم يسكتوا. لا هذا مو حضور يا اخي، هذا شرطي من الشرطة ما يقدر يسوي. زين الحضور يعني ان تجي وتربيه تصوغ اخلاقه تحسن شخصيته، يعني الولد يجد فيك كهفا والبنت تجد فيك ملجأ، وقضاياهم امورهم يتوجهون بتوجيهك، اتمارس في حقهم تربية بحيث يخرجون كما انت او افضل من عندك. اي في النقطة الاخرى، المشكلة الاخرى هي تأثير الاعلام الفاسد الخارجي في اسره. كل واحد منا اليوم عنده تلفزيون في بيته، واللي ما عنده دش عنده دشين، واللي ما يتابع الفضائيات الاجنبية يتابع الفضائيات العربية، والعربية الاجنبية وكلاهما سيئان. زين زين هذا انا جبته الى البيت ببالي ان الابناء يتابعون اشياء مفيدة برامج مناسبة، لكن هذا انا ما احكمهم فيها، ايضا قد يتابعون اشياء سيئة. وهذا الاعلام تدرون شغلته شلون؟ ما يغير الانسان في يوم ويومين، يغير على مدى 10 سنين. في اليوم الاول حكاية هالقد، اليوم الثاني حكاية اخرى، اليوم الثالث حكاية ثالثة، وهكذا على مدى طول السنة يوميا هو يعطي ولو بمقدار نقطة واحدة. هذا الشاب اللي كان عنده في السابق قضايا الذنب شيء كبير جدا ومخيف، اصبح اليوم الذنب عنده امر سهل. ليش؟ سابقا كانوا اذا مثلا يشوفون او يسمعون ان فلانة من النساء خانت زوجها مع رجل، اول ما يتبادر الى الذهن هاي الكلمات الضخمة اللي تخوف، هاي ثانية، هاي عاهرة، هاي فاحشة. اليوم على اثر هالاعلام لا، هذه اصبحت تمارس الحب مع غير زوجها. شايف شلون تلطيف المسألة وجعلها ظريفة جدا؟ زين، نفس هذا المنظر الذي ينظر إليه الطفل والشاب والبنت قضية أنها تخون أو أنها تمارس كذا من الأعمال أو تختلي خلوة من غير مشروعة أو كذا، نفس هذا يخلي قضية الذنب والمعصية شيء بسيط مقبول في النفس. زين، أنا إذا أجيت وخليت أمام أبنائي هذا، وبعضهم يقول الحمد لله أنا أولادي وبناتي ما يطلعون مكان، يكتبون واجباتهم بعدين يقعدون في البيت على التلفزيون إلى المغرب، وهذا أسوأ من طلعتهم قد يكون، لأن هذا التلفزيون فيه مضاق وتوجيهات غير سليمة، وأنا جبت إليهم خليته في جبتهم. زين، أمام هذا لازم أتحمل مسؤوليتي في التوجيه والإرشاد، لازم أتحمل مسؤوليتي في إرساء قواعد الفضيلة في أنفسهم، لازم أحاول أوجب أخلي موازنة ومعادلة بين هذا الشيء اللي أنا جبت خليت عندهم وبين تربيتي وتوجيهي لهم. يجتمع هذا الامر الاول والامر الثاني في بعض الاحوال، يعني هم الاب ما موجود، ما عنده حضور تربوي موجه للابناء والبنات من جهة، والموجه والمربي هو التلفزيون والقنوات هذه، ويخرج الينا مجموعة من الشباب العابد من البنات احيانا المتسيبات، وعلى نفسها وعلى اهلها جنت براقش. احنا لو خلينا حضور الاب وتوجيهه التربوي في الاسرة حضور قوي وفاعل، ذاك الوقت مثل هذه الامور لا تؤثر كثيرا، لكننا نجد خلاف ذلك في مجتمعنا. يعني هاي الشلل العابثة، الشلل الماجنة، الشباب اللي لا هدف، لا مستقبل، لا حاضر، لا ماضي، لا طموح، لا تطلع، لا شغل، لا علم، لا فهم، عنده جسد طويل وعريض، عنده اشياء يفتنيها، لكن خاوي. قلت لك هذا لا شيء، يعني هذا لا يستطيع ان يقيم لنفسه حاضرا، ولا ينتظر مستقبلا، ولا يقيم اسرة، ولا تعتمد عليه ام ولا اب، هذا هامش. شوف طويل وعريض، ولكن ما يمكن ان يعتمد عليه اي حلقة من حلقات المجتمع، حتى هو هم ما يقدر يعتمد على نفسه. تتوجه وانا اتوجه انه ليطلع ابني، خصوصا اذا كان له صديق من امثال هؤلاء. زين، هالشلل العابثة، هالشلل غير الهادف. زين، في الطرف الاخر ايضا لازم واحد ينتبه الى من يعول من النساء. لأن الخطر هناك أيضا كبير. أحيانا كثيرا تشوف هذا الأب لم يجرب طول هالعمر هذا أن يتكلم كلمة شفقة ولا حنو ولا عطف على بنته. يقول أنا أحبها ويتدري عنها، ليش أجل أنا أروح أشتغل وأعطيها كل شهر هالقد؟ فإذا بهذه البنت يأتي من حتى بالتليفون المصادفة الذين يصنعون. لأخوة أيها المؤمنون، إلى تدعيم هذه الأسرة. تلاحظ الغرب انتهى أي وقت انتهى عندما تحطمت الأسر فيها، عندما تفككت الروابط بين الأب وأبنائه، صار الابن والبنت لا يعرفون من أبيهم خصوصا بعد 18 أي شيء ولا ارتباط، وهو هم قبل هذا ما يريد يتورط بهم. خلص تحطم هذا المجتمع بتحطم الكيان العائلي. احنا سر وجودنا الإسلامي وقوة، إذا في قوة، هو أن هذه الأسر لا تزال محافظة على تماسكها وعلى دور الوالد في التوجيه. هاي نقطة أخرى. نقطة ثالثة، هناك إشارات إلى ما يشبه التصدع في بناء العائلة عندنا من خلال زيادة حوادث الطلاق. ارتفعت نسبة الطلاق عندنا في المجتمع، وبعضها طلاق قبل الزواج، يعني فسخ للعقد. بعدهم توم شهر واحد نقل لبعض المؤمنين هنا وفي غير هذا المكان انه هالشهر انا اعقد اليه، بعد شهر يجون الي يريدون يفسخون او غير ذلك. طيب هذول شلون صار هذا الامر؟ الغالب فيه عدم المعرفة وعدم التصميم على انشاء هذا الكيان الاجتماعي المسمى بالاسرة. او ما يعرف البنت ولا تعرف الرجل، لا يعرف اخلاقها ولا تعرف اخلاقه، وليس لهما صبرا على بعضهما، وكل واحد يريد يحكم رأيه، واحيانا اكو غربة نهائية بينهما، يعني ما شايفها ولا يعرف عنها شيئا. اخته قالت لها عنها وراح حتى يشوفها، الاب قال لا اطال السما ولا تشوف بنتي. مع انا احيانا يعني مثل هذه القضايا اتعجب ان في مجتمعنا شوية تناقض في القضايا الدينية. يعني من جهة الدين يقول شيء ما نسويه، من جهة اخرى الدين يخالف ذلك الشيء نسوي ذلك المخالف. اجيب لك مثال الحين. عندنا في الشرع ان الرجل اذا عزم على خطبة امرأة، اراد ان يخطب اليه امرأة، اولا الروايات وهي كثيرة، ثانيا كل علمائنا يقولون بانه يجوز له ان يرى منها الوجه واليدين على الاقل. بعض العلماء اكثر من هذا يقولون، انا ما اريد اقوله زين، والا في روايات وترقق له الثياب وانما يريد ان يشتريها باغلى الثمن والى اخره. زين هذا الامر روايات تدل عليه، الشرع يقول ما في مانع. علماؤنا المقلدون الان في البلاد كلهم يقولون بعدم المنع من ان يرى صفحة قرص وجه المرأة من غير ريبة ولا شهوة ولا اداء للحرام، على الاقل في مورد الزواج حتى يريد يتزوج هذه بعينها. زين انا اجي اقول لا يطال السماء ولا يطال سنتيمتر واحد منها. عمي اذا كان بينهم علاقة هم كلش مكشفين. زين حتى هذا الشرعي انا ما اقبله. في مكان اخر شيء مو شرعي انا اسوي، مثلا عند علمائنا على الأكثر لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى صدر الرجل ولا إلى ساقيه إذا لم يكن من محارمها. طيب عندنا التلفزيونات أفلام المصارعة هذول مصلحين حتى بقد الكف ما يلبسون. اشمعنى انا ما عندي مانع اخلي زوجتي وبنتي واختي اطالع افلام المصارعه وهذول الرجال مفسخين وهو حرام شرعا ما يجوز، بس هذا ما عندي مانع فيه. هذا اللي ما اللي الشرع يقول ما يجوز انا اقول ما في مانع، ذاك اللي الشرع يقول يجوز اقول لا ما يصير. ما تشوف هذا التناقض بالله عليك؟ نحن نحتاج الى فهم الدين والى فهم حدوده حتى نعرف من ما هو الصحيح وما هو الخطأ وما هو الجائز وما هو الحرام. مو كل القضايا على كيفنا، الدين والشرع يفتهم. الله أغير منا أكثر غيرة منا، مع ذلك شرع التشريعات. الأئمة أكثر غيرة منا، مع ذلك شرعوا التشريعات. لا انا اقول لك لا هذا ما يشوف ولا كذا ولا يسمع ولا يتكلم ولا هم يحذرون. يبغى هذاك الدرابيسة ما يبغاها في امان الله، اخذها الدرابيسة قعد اياها اسبوع اسبوعين ثلاث اسابيع شافها ما عجبته خسر نفس المهر رجعها عليها طمغة مطلقة، وانا اذا لا تشترى بابخة الاسماء تبقى الى اخر امرها اسمها مطلقة. زين الحال وقت ما عدنا للاسترسال، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينبهنا إلى هذه الإشكالات والملاحظات. المفروض أن الواحد منا يخرج فرعه كالأصل. هو إنسان مؤمن، لازم أبنائه يطلعون مؤمنين، لازم يتوجه إلهم التوجيه والتربية والتعليم. إن في أئمة أهل البيت قدوات، تعال شوف كربلاء، علي الأكبر أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشبه الناس بأبيه الحسين صلوات الله وسلامه عليه. هذا شبيه أبيه، هذا الفرق من ذاك الأصل، هل غصن من تلك الشجرة. المفروض أن أنا وإنت أبنائنا يكونوا أيضا من قماشتنا في الهداية أو أحسن من عدنا، ونقدر نسوي إذا نتوجه لهم. لا تقول لي والله أنا أمي ما أعرف أقرأ ولا أكتب كيف أعلمها، لا وفر لها الطرق والأساليب، خليه يجي الى المجلس الحسيني ويحضر الى المحاضرة الدينية ويقرأ الكتاب، ووفر الى الجو من الاصدقاء الملتزمين وحثه على صلاة الجماعة والى غير ذلك. اخر اكو يا اخوة بعض الناس يمنعون على ابنائهم وبناتهم طريق الخير. بعض النساء اللي يدرسون دروس دينية يقولوا شنو حل لها المشكلة، بنت تريد تحضر الى الدرس الديني امها تقول لها لا لا تروحي تطلعي معقدة ما تريد تروح الدرس الديني. زين خليها على وضعها الى ان يأتيها الخبر بانحراف ابنتها. حتى اذا انسان هو امي ما يعرف لا يقدر يوفر الاجواء، يقدر يهيئ الوسائل. والمفروض كما قلت اننا نسير على منهج اهل البيت، لازم ابنائنا ايضا يطون نفس هذا الطريق. المظاهر هذه لا يمكن ان تنسجم مع منهج اهل البيت ومجتمع اهل البيت. القاسم بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه وعلى ابائه، هذا الشاب غلام لم يبلغ الحلم، بعد صغير، ولكن تعال شوف التعقل وشوف الوعي وشوف الجدية وشوف الحمية على الإسلام. هذا هو قدوة الشباب. لما الحسين يخطب في أصحابه ويبين لهم منازلهم ومواقع قتلهم، أكثرهم الحسين القاسم جالس في وسط القوم ويسأل الحسين صلوات الله وسلامه عليه عم أبا عبد الله وأنا في من يقتل، أنا أيضا أصير شهيد بين يديك؟ قال كيف تجد الموت عندك؟ قال والله فيك احلى من العسل. الموت طعمه مر، لكن لاجل الدفاع عن الحسين واستجابة لنداء هذا المظلوم ذات الوقت يصير هذا الموت اشهى واحلى من العسل. هذه مقالة رجل واعي عارف، مو مقالة غلام صغير لم يبلغ الحلم. ولذلك لما سمع الحسين ينادي وقلة ناصرا وغربتا، واذا به ياخذ سيفه ويقوم لنصر الحسين. تتعلق به امه وعمته زينب مودعات، والان هذا الحوار بينهما يدور حتى يوصيها بوصايا وتشجع على القتال بين يدي الحسين. لذلك ارجع بسكينة عمك بحال قتشمة، ومن الخيام مذهولة طلعت تناديهم يا بني يا جاسم هالوكيت حالك العام مكظوم. لا اليوم انا اذاخرتك بالك تخايب ظنوني، وهز الرماح والجنة يا والدة تدعي لي. عمي وحيد بكربلاء المن اضم من حالي، لكن امه عندي وصية اخر لحظات حياتي اعطيت اياها. اقلها يمه وصيت مني وصية اسمعين لافظ جوابي، شبان لو شفتيهم بالله ذكر شبابي. محروم من شم الهوى من دون كل اضحى، ودع امه وعمته والنساء وجاء الى الحسين واستاذنه للقتال. استدعى الحسين عمامة الحسن ورداءه والبسها للقاسم على هيئة الكفن، ثم احتضنه مليا وظلا يبكيان حتى وقع على العار. خرج القاسم الى المعركة راجلا وفي رجليه نعلان، وهو يرتجز ويقول ان تنكروني فانا نجل الحسن سبق النبي المصطفى والمؤتمن. هذا حسين كالاسير المرتهن بين اناس لا تقوا ثوب المزن. يقول بعض من حضر الى المعركه طلع علينا غلام كان وجهه في القتل قمر وفي رجليه نعلان وبيده سيف. ساعه اذا انشق شفعون عليه اليسرى، عظم الله اجرك يا محمد ايها الحسن المسموم، عظم الله اجرك ابا عبد الله. انحنى الغلام انحنى القاسم لكي يصلح شسعان عليه. فجاءه عمرو بن سعد الازدي شاهرا سيفه فاتحا باعه، ضرب القاسم على راسه. انا مناد وقاسما وسيدا ومظلوما،
هوى الى الارض سريعا يخور في دمه ويبحث التراب برجليه ويديه وهو ينادي اتركني يا عما. جاءه الحسين قتل قاتله وظل ينادي عز على عمي كم تدعوه فلا يجيب او يجيبك فلا ينفع صوت كثر واتره وقل ناكره بشو نادى يا جاسم شبيدي يا ريت السيف حز قبل اياك يا وريت هانلكم تخلوني وحدي على خيم العدا والخيل تبتر وجابه وما ما بين الخوت مشاعرهم يا ويلي هم مات بس ما سمعت نسوان صوته جت ما تصيح الله اكبر مبارك بين سبعين الف جابه عن الحنة بدم الراس حنه دال الشمع بدم الشاب زفه. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم هذا اليوم يوم الثامن الليلة ليلة الثامن وغدا يوم الثامن الإخوة في الجمعية جزاهم الله خير سموا هذا اليوم باسم يوم كفالة اليتيم تيمنا بذكرى القاسم بن الحسن يتيم الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه ويقومون بهالمشروع الخير والطيب في كفالة أيتام أهل البيت عليهم السلام هالأطفال الصغار الذين لا عائلة لهم جزاهم الله خير الجزاء نعم العمل ولا بأس أن المؤمنين يتعاونون معهم في أخذ الصناديق عندهم صناديق لكفالة الأيتام نفس المشروع إذا أحد عنده إمكانية هذا أمر طيب أن يرجع إلى الجمعية وإلى جماعة هذا المشروع جزاهم الله خيرا وجزاكم الله خيرا. اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم تقبل عمل المؤسسين بخير قبولك إلى أرواح أمواتهم وأموات المؤمنين والحاضرين نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.